الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في مسألة التطابق بين الإيجاب والقبول إلى التطابق من حيث أجزاء الثمن أو المثمن، كما إذا قال: بعتك هذه الدار بمئة دينار، وقال المشتري: اشتريت نصفها بخمسين دينارا، أو وقع الاختلاف بلحاظ البائع والمشتري من جهة الأجزاء، كما لو كان مخاطبا لاثنين فقال: بعتكما هذه الدار بمئة، فقال أحدهما: اشتريت نصفها بخمسين، ولم يقبل الآخر، فهل هذا يضر بالمعاملة أو لا؟ قد يقال بأن مقتضى شرطية التطابق هو أنه هذين الموردين لا تصح فيهما المعاملة، لأن ما وقع عليه الإيجاب الدار بمئة، وهو مصب تمليك البائع ورضاه، وما تعلق به القبول تملك النصف بالنصف، أي نصف الدار بالخمسين، وهذا ليس هو مصب رضا البائع، فلم يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول، ولا يكون هذا قبولا لذاك الإيجاب، بل قبول لشيء آخر لم يوجبه المتكلم، ولهذا استشكل المصنف على ذلك. ولكن ذهب جملة من العلماء ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أنه لا تضر عدم المطابقة في مثل هذا المورد، وذلك لأن بيع الدار بمئة ينحل إلى أن يبيع كل نصف منه بخمسين، غاية ذلك هو أنه يشترط الانضمام، وحيث أشرنا في مطلب سابق أن المعاملة إذا وقعت على المركب فقد يقال أن العرف يرى انحلال هذه المعاملة إلى أجزاء متعددة بأجزاء الثمن، فإذا قال: بعتك مئة كيلو من الحنطة بمئة دينار، فهذا في قوة بيوع متعددة، كل كيلو بدينار، غايته أنه يشترط انضمام بعضها إلى البعض، لأنه لم يشتري في صفقات متعددة وإنما في صفقة واحدة، فيشترط انضمام بعض هذه البيوعات المنحلة إلى بعض. وفي مقامنا عندما قال: أبيعك الدار بمئة، فهو في قوة أبيعك نصفه بخمسين، أبيعك نصفه بخمسين، ويشترط انضمام أحدهما إلى الآخر. وعندما يأتي المشتري ويقول: قبلت أن أشتري نصفها بخمسين، فهنا قد حصل التطابق بين الإيجاب والقبول، لأن مرجع إيجاب البائع بعتك نصفها بخمسين مشروطا بضم النصف الآخر وهو لم يقبل الشرط، فيكون موردنا من موارد كون القبول قد تعلق بنفس الإيجاب غايته أنه لم يقبل الشرط. وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أن الشروط خارجة عن البيع، فعدم قبوله للنصف الآخر لا يضر بصحة البيع. لماذا؟ لأنه غاية ما يلزم اختلاف الشرط، يعني عدم التطابق بلحاظ الشرط، وعدم التطابق بلحاظ الشرط لا يؤدي إلى بطلان المعاملة، غايته أنه يثبت للطرف الآخر تخلف الشرط، خيار تخلف الشرط، فإن لم يقبل فسدت المعاملة ويتحقق حينئذ الفسخ، وإن رضي فبها ونعمات. فلا وجه للقول بأنه المعاملة باطلة. ومن هنا يتضح أيضا الكلام فيما لو باع الدار لاثنين فإنه ينحل إلى بيعين مستقلين، أحدهما بيع النصف من للشخص الأول بخمسين دينار، والآخر بيع النصف الثاني بخمسين دينار، غايته أنه اشترط انضمام أحد المشتريين للآخر. فإذا قام مشتري وقال قبلت والآخر لم يقبل، لم يسلم للبائع شرط الانضمام، لأنه قال بعتكما، فلم يسلم للبائع شرط الانضمام، فيكون المورد من تخلف الشرط، فيثبت له خيار تخلف الشرط. إذن تلخص مما ذكرنا أن المعاملة الواقعة على الثمن أو على المثمن إذا صار هناك تجزئة بلحاظ بل نسبة الثمن إلى المثمن، فإن المعاملة قد يقال معاملة صحيحة، غايته تخلف الشرط. هذا تمام الكلام في البحث السابق. البحث الجديد، حاصل هذا البحث هو أنه من جملة شروط العقد أهلية المتعاقدين في تمام زمان الإيجاب والقبول. بيان ذلك، إذا قال البائع للمشتري بعتك الدار، فتارة نفترض أن شرط أهليته للعقد باقية إلى زمان قبول الطرف الآخر، وتارة نفترض أنه تزول أهليته للعقد إلى عند تحقق قبول الطرف الآخر. فمثلا إذا قال بعت ثم ذهب عقله كما لو جن أو أغمي عليه، بل ذهب التفاته كما لو نام، فجاء قبول القابل المشتري في حال عدم أهلية البائع للعقد، وإن كان في زمان صدور الإيجاب كان ملتفتا جالسا عاقلا، إلا أنه في ظرف قبول المشتري البائع ماذا صار فيه؟ البائع جن، فلم تكن أهلية البائع منحفظة إلى زمان قبول القابل. وكذا العكس، لو فرضنا بأن البائع في زمان الإيجاب كان المشتري غير لا أهلية له للقبول، كما لو كان نائما أو مجنونا. وبعدما أوجب ذلك جلس الآخر من النوم فقيل له أنه صديقك باعك الدار، قال قبلت. فهنا أهلية القابل وإن كانت موجودة في زمان القبول ولكنها غير موجودة في زمان الإيجاب. مع وهنا يقال يشترط في صحة العقد أن يكون كل منهما له الأهلية إلى تمام زمان الإيجاب للقبول، بحيث لو اختل أحد شرط أهلية العقد في هذا الزمان بل فإنه لا يتحقق العقد، فإن المعاملة معاملة باطلة. إذن ليس المهم فقط وفقط أن يكون الموجب في حال إنشائه واجدا لشنه؟ واجدا للأهلية، والقابل في حال إنشاء قبوله واجدا للأهلية، بل لا بد أن تكون الواجدية للأهلية منحفظة من زمان الإيجاب إلى زمان القبول، بحيث لو كان في أحد هذه الأزمنة قد ارتفعت شرط الأهلية فإنه يضر ذلك بصحة المعاملة. وهذا هو معنى قول المصنف أنه يشترط في العقد أن يقع كل من الإيجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء، بحيث يكون زمان الإيجاب ظرف الإيجاب ظرف أهليتهما معا، ظرف القبول ظرف أهليتهما معا. ولهذا يتفرع على ذلك كما ذكرنا، لو كان أحدهما فاقدا للأهلية في زمان إنشاء الآخر بطلت المعاملة، كما لو كان البائع المشتري نائما فقال البائع بعتك، بعت زيد الدار هنا، بعدين قعدوا قال قوم ترى صارت، قال قبلت، لا ينفع هذا البيع. ليش؟ لأنه في زمان إيجاب الموجب كان الطرف الآخر فاقدا للأهلية. وتارة يكون فقد الأهلية بلحاظ الشرط العرفي، وتارة بلحاظ الشرط الشرعي. أما الشرط العرفي فهو الشروط المقومة لحقيقة العقد، فإن العقد التزام قصدي من الطرفين، ويشترط في هذا الالتزام الالتفات والعقل، فمع فرض عدم العقل لجنون أو إغماء أو عدم الالتفات والغفلة التامة لنوم، فإنه الشرط المقوم للعقد هذا غير حاصل. إذن فقد يكون فقد الأهلية من جهة أن هذا الشرط موجب عدمه لانعدام مفهوم المعاقدة والمعاهدة التي هي التزام بين شنه؟ بين طرفين، فلا يقال تحقق الالتزام من المجنون أو من النائم. وتارة يكون الاعتبار والشرط لا بلحاظ مقوم العقد حقيقتان وماهيتان بحسب الماهية العرفية، وإنما هو شرط دل الدليل الشرعي على 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 بل على على أنه لا بد من، كما هو كما مثل له المصنف عدم المحجورية لفلس أو رق أو مرض موت، فإنه عدم الحجر لذلك من الشروط الشرعية غير المتوقفة على صدق عنوان شنو المعاقدة. فيقال أن الرق قد تحقق منه التزامه، يقال لمن في مرض الموت قد تحقق منه التزام، لأن عقله موجود وعيه موجود، ولكنه الشارع دل على أنه يشترط في المتعاقدين أن لا يكون محجورا عليه بأحد هذه المذكورات. والمصنف استدل على الشرط بأنه بالنسبة إلى الشروط الأولى، فإنه من الواضح أن وجه اعتبارها عدم تحقق المعاهدة والمعاقدة، فإن المعاهدة والمعاقدة التزام بين طرفين بحيث يحصل الارتباط بينهما، بحيث تكون هناك وحدة عرفية بين الالتزام الأول والالتزام الثاني، بأن يرى عقدا واحد طرفين بالتفتين، بحيث أنه يشد الالتزام الأول بالالتزام الثاني ليتحقق عنوان واحد يسمى عقد، وهذا العنوان الواحد يقتضي بحسب العرف أن يكون الالتزام منحفظ، التزام البائع منحفظ إلى زمان التزام من؟ إلى زمان التزام المشتري. وأما إذا فقد أحد الشرائط بل الأهلية المتوقف عليها نفس الالتزام، لم يتحقق عنوان وجود التزامين مشدودين في أثناء هذه المدة، لأنه متى ما اختلت أحد الشروط في أثناء هذه المدة ولا أقل، أنه خلاف في هذه الحيثية هم، ولا أقل في ظرف إيجاب الموجب وقبول القابل، فإن الالتزام المشدود بالآخر الذي هو واحد بحسب العرف في هذه المدة لم يتحقق. فإن قلت بأنه لو كان يشترط انحفاظ أهلية المذكورة في زمان الإيجاب والقبول، فكيف صححتم القبول من الموصى له بعد موت الموصي؟ فلو فرضنا أن الموصي في أثناء الحياة في الوصية التمليكية ملك الدار إلى شخص، فلما مات هذا الموصي الموصى له قبل الوصية التمليكية، لا إشكال عندكم أنه تصح هذه الوصية، مع أنه في زمان قبول الموصى له لم يكن الموجب وهو الموصي واجدا لشرائط الأهلية، لأنه مات الموصي مات. فبناء على كلامكم أنه لا بد أن يكون كل منهما واجد للأهلية في زمان إنشاء الآخر، أن تكون هذه الوصية وصية باطلة، ولا بد من قبول الموصى له في زمان حياة الموصي. واضح؟ مع أنهم يصححون قبول الموصى له في زمان موت الموصي، وهذا شاهد على أنه لا يشترط إلا أن يكون الموجب في زمان إيجابه واجد للشرط، والقابل في زمان قبوله واجد للشرط، أما كون الآخر أيضا واجد لا يشترط ذلك. أجاب المصنف على هذا الإشكال بأنه فرق بين القبول الذي هو أحد ركني العقد والمعاقدة والمعاهدة، أي القبول المقوم للحقيقة، وبين القبول الخارج عن الحقيقة الذي هو شرط لا رك. ففي باب البيع والإجارة وما شاكل ذلك العقود المعاوضية فإنها تتقوم بالإيجاب والقبول، فلا تصدق معاهدة ومعاقدة إلا بين الالتزامين الحاصلين بالإيجاب والقبول، فهنا القبول روك. وأما في المثال الذي نقضتم لنا به فإن القبول ليس بركن، بل أن القبول شرط من باب أن الناس مسلطون على فلأنفسهم، ولا يلزم أحد بالتملك القهري إلا في موارد خاصة. واضح؟ فمقتضى سلطنة الإنسان أنه لا يدخل في ملكه شيء إلا باختياره، فله أن يقبل الوصية وله أن لا يقبل. والقبول شرط، لماذا؟ لأن الوصية والإيصاء حقيقته شنو؟ إيقاع. الإيصاء والوصية جعل المال للغير في الوصية التملكية، حقيقة الوصية إيقاع لا أنها عقد. غايته أن قبول الطرف الآخر شرط من باب أنه لا يلزم بالتملك ما لم ير ما لم يرضى. خب، والشاهد على أن القبول شرط لا ركن هو أنه لو مات الموصى له قبل القبول قام الوارث مقامه، لأنها وصية تمليكية. فإذا مات الموصى له المورث قام الوارث مقامه فيستطيع أن يقبل، مع أنه في باب العقد لو كان القبول ركنون لما كان معنى لأنه يقوم مقامه الطرف الآخر، لأن من ملك يعني من أوجب معه هو الأول هو المورث، فلا معنى في باب العقود أن يقوم الآخر مقامه. مثل في باب البيع، لو قال بعتك الدار المشتري قبل أن يقبل ماته، فهل يقوم الوارث مقامه؟ لا معنى، لا يقوم الوارث مقامه، لأنه ما ملك شيء حتى يقوم مقامه، لأن التمليك متوقف على تمام الإيجاب والقبول. فقوله بعته وذاك مات ما تحقق النقل والانتقال. وأيضا من المنبهات على أن القبول بل شرط لا ركن أنه لو رد الموصى له جاز للوارث القبول بعد ذلك، في حياة ما دام الموصي حيا كما قالوا، لو رد الموصى له جاز للوارث القبول بعد رد الموصى له وموته، ما دام الطرف الآخر شنه باقيا. مو بس إيلافسك، حتى لو رد، إذا رد والموصي ما زال حي فللورثة أن يقبلوا، فإنهم يمكن أن يرثوا. المهم، إذن من خلال هذا الكلام يتضح بأنه النقض بالوصية غير تام. فإن قلت بأن ما ذكرتموه وجيه في موارد عدم القابلية التي تحصل بسبب أنها شرط أو أنها مقومة لمعنى المعاقدة والمعاهدة كالعقل والالتفات، فلا تصدق معاهدة ومعاقدة. ولكن ما هو وجه الاشتراط في غير ذلك كمسألة عدم الحاجر؟ فإن مفهوم المعاهدة والمعاقدة حاصل، ففي موارد التي تدخل الشارع وجعل شروط معينة، لماذا أيضا تعممون وتوسعون دائرة الشرطية، أي شرطية الأهلية، حتى لهذه الموارد؟ قال الشيخ الأعظم أن النكتة في ذلك هو أن الشارع عندما تدخل في المقام نزل رضا المحجور عليه منزلة العدم. فبعدما تدخل الشارع وضيق أهلية المحجور عليه مثلا في إنشاء العقد، فكلامه كالآلة منزل منزلة العدم. فإذا كان منزل منزلة العدم فإنه يخرج عن معنى التعاهد والتعاقد شرعا، وإن كان باقيا عرفا. والمدار في الآثار على شنو؟ على تحقق المعاهدة والمعاقدة بحسب اجتماع الشرائط بنظر الشارع لكي يتحقق الإمضاء. ثم ينبه الشيخ الأعظم على أن المنشأ في جميع ما ذكرنا والأصل في جميع ما ذكرنا، يعني ليش أنتم تصرون على أنه لابد أن توجد وحدة من زمان الإيجاب إلى زمان القبول؟ ما هو المنشأ لذلك؟ يقول الشيخ: المنشأ لذلك أنه لم يقع إشكال عندهم أن الموجب لو رد قبل القبول لغى الإيجاب السابق. فلو قال بعتك الدارة وقبل أن يأتي القبول فسخ رد، قال تراجعت فسخت رددت، أي عبارة يعني يدل على رد الإيجاب، فإنه لا إشكال عندهم أنه يلغو الإيجاب. فإذا كان الموجب بل لو فسخ قبل القبول يلغى الإيجاب، هذا يكشف على أنه ليس المعتبر صدور الإيجاب فقط، وحينئذ هذا الإيجاب قد تحققت علته ولا يشترط بقاؤه، بل لا بد أن يكون باقيا بعد حدوثه ما لم يبقى في وعاء الاعتبار بعدم الرد، فلا أثر للقبول اللاحق. إذن لا بد، ملتفتين، لا بد أن يكون الإيجاب له بقاء في وعاء الاعتبار إلى زمان قبول القابل، ومقتضى بقائه في وعاء الاعتبار أن هذا الالتزام منحفظ في تمام هذه المدة. فلو اختلت بعض شرطية الأهلية، ملتفتين، ما تحقق الالتزام الذي هو موضوع للآثار عند الشارع. لو فقدت الأهلية فإنه لم يتحقق هذا الالتزام الذي هو موضوع لآثار الشارع. نعم، يوجد مورد واحد قد يدغدغ فيه في هذا البحث، وهو ما ذكروه بكفاية لحوق الرضا في بيع المكره. فلو فرضنا بأن الشخص أكره على بيع داره فقال للمشتري بعتك الدار، بس كان مكره ما عنده رضا، وبعد ذلك بعد ارتفاع الإكراه رضي بالإيجاب، فإنهم قالوا أن الرضا اللاحق كاف في لزوم المعاملة. مع أنه على المباني التي ذكرناها المفروض أن الموجب في زمان الإيجاب فاقد لبعض شروط الأهلية وهو الرضا، واضح، إذ يشترط في العقد الرضا، والمفروض أنه فاقد للرضا، فمع كونه فاقدا للرضا فلا يكفي الرضا اللاحق الذي يحصل بعد ارتفاع الإكراه، فكان مقتضى القاعدة بطلان هذا العقد، لا أنه شنو يكفي الرضا اللاحق. فيقول الشيخ الأعظم بأنه هذا المثال لعله يلتزم بكون الحكم فيه على خلاف القاعدة لأجل الإجماع ولأجل النصوص، فنحن نرفع اليد عن هذه القاعدة في موارد الاستثناء. الشرع له أن يتدخل، خصوصا أن الرضا غير مقوم لماهية شنو لماهية المعاقدة، وإنما هي شرط، شرط في اللزوم، فالشارع يستطيع أن يتدخل. فلعله لأجل الدليل الخاص أي الإجماع أو النصوص نقوم ونرفع اليد عن هذه القاعدة الكلية. وإن استشكل جمع من الأعلام على ذلك نشير إليه في أثناء قراءتنا للمطلب. وهذا الذي ذكره المصنف ذكر أيضا تبعه، يعني هذا المطلب كله، يعني اشتراط قابلية كل واحد من المتعاملين وأهليته للمعاملة حين إنشاء الآخر، هذا المطلب ذكر النائيني قدس سره في منية الطالب الجزء الأول صفحة 257 بأنه من القضايا التي قياساتها معها، إن هذا الشرط من الأمور الواضحة البديهية التي قياساتها معها، لأن العقد لا ينعقد إلا بفعل الاثنين، فلو فقد حين إنشاء أحدهما شرائط العقد فوجودها سابقا أو لاحقا لا أثر له. ومجرد، قال عبارة يعني، ومجرد تحقق الشرط حين إنشاء الآخر لا يفيد بعد كون إنشائه جزء للعقد، لا إيقاع مستقل. كأن عندي شيء واحد له جزء، جزءان، لابد أن يكون هذا الجزئين له وجود. فلو كان المشتري حين إنشاء البائع نائما لم يصح العقد، وكذلك العاد. وهذه الذي ذكره الميرزا النائني نفس ما ذكره الشيخ الأعظم. وفي قبال هذه النظرية ثلاث نظريات شيخنا، ثلاث اتجاهات. وفي مقابل هذا الاتجاه اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول ما ذهب له المحقق الإيرواني في حاشيته، فقال لا دليل على هذا الشرط، عوة رأسنا، فإنه المهم أن الموجب في زمان الإيجاب واجد للشرائط، والقابل في زمان القبول واجد للشرائط. فلو كان المشتري نائما وقال البائع بعت زيد الدار، بعت فلان هذا النائم ترى الدار، فأجلس من النوم، وكان الآخر بعين النوم، كل واحد عنده وقت ضار ينامون، قال ترى هذا الشخص ملكك الدار بمئة دينارين، قال قبلت، يقول تحققت المعاقدة. فإن الالتزام حاصل في زمان الإيجاب والقبول، فيكفي ذلك في حصول المعاقدة. هذا اتجاه. اتجاه ثالث، المصنف اتجاه أول، هذا الإيرواني اتجاه ثاني. الاتجاه الثالث ما ذكره سيد العروة في الحاشية، حيث ذكر أنه لا بد أن يفصل، ففصل بينما إذا خرج الموجب عن القابلية في زمان قبول القابل فالتزم بالصحة، فإذا فرضنا أنه الموجب باع ونام، جاء القابل وقبل في زمان فقد أهلية الموجب بنوم بإغماء بجنون، التزم بالصحة. متى ما خرج الموجب عن القابلية في زمان قبول القابل لم يضر، واضح، فالتزم بالصحة في هذا الحال. وحيث قال أن الإيجاب صدر من الموجب في حال صحته ولحقه القبول من المشتري فبه تمت المعاملة، صدر الإيجاب جامعا للشرائط، جاء القبول في ظرف صدور إيجاب جامع للشرائط، صحت المعاملة دون العكس. أما لو فرضنا العكس أي أنه خرج القابل عن القابلية في زمان إيجاب الموجب. عكس المسألة، لو باع المالك الدار وكان القابل مجنونا أو مغمى عليه، يقول ما صار بعد هزل، كيف يملكه الدار؟ كيف ينشئ تمليك الدار للمجنون؟ واضح كأنه يملك الحجر، فإن هذا ما حقق أصلا عنوان إيجاب، فالقبول لم يقع على على إيجاب. إذن إذا فرض العكس بأن كان القابل خرج عن القابلية أو غير مخرج، يعني لم تكن له القابلية في زمان إيجاب الموجب، فإنه المشتري متى ما كان غير قابل للتخاطب ملتفتين حين إيجاب البائع، فإن التملك هذا كالجدار، كما لو ملكه جدار، وجوده كعدمه. الاتجاه الثالث عكس هذا، وهو ما التزم به السيد الخوي، قال بالعكس، مفروض عكس كلام سيد العروة، فذكر بأنه إذا خرج الموجب عن القابلية في زمان قبول القابل نلتزم بالبطلان. إذا خرج الموجب عن القابلية في زمان قبول القابل نلتزم بالبطلان. فمثلا لو باعه الدار وكان في زمان الإيجاب عاقل ملتفت، قبل أن يقبل القابل جن الموجب، يقول السيد خلاص نلتزم بالبطلان، لأن هذا القبول ليس هناك التزام باق لكي يشد به الالتزام القابل، لأنه خلاص راح بمجرد أنه جن أغمي عليه، هذا الالتزام السابق لا وجود له في أي وعاء، في وعاء الاعتبار، فما تحقق التزام مرتبط بالالتزام، لأن الالتزام الأول زال بزوال أهلية المل ملتزم التفتين، دون العكس. أما لو فرضنا العكس أن المشتري ما كان قابل في زمان الإيجاب، كان نايم، كان مجنون، قال بعت ترى زيد الدار، بعت هذا زيد الدار برجاء إن شاء الله أن الله يشفيه، أو عنده جنون إدواري، أو كان نائم سيجلس، بعدما جلس من النوم، بعدما جلس من الإغماء قال قبلت، فإنه في هذه الحالة لا يوجد مانع. ليش؟ لأن إيجاب الموجب حسب الفرض واجب للشرائط، فهذا الالتزام الأول صدر من أهله ووقع في محله، لما جاء قبول القابل في الزمان الثاني جاء في ظرفين، كون الالتزام الأول باقي في وعاء الاعتبار، فتكون المعاملة معاملة صحيحة. تفتيل المطلب. ولهذا ذهب السيد الخوئي ووافقه عليه جمع من الأعلام أن الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل بين كون الفقد للأهلية للقابل في زمان الإيجاب أو للموجب في زمان القبول. من أحب أن يراجع المطالب أكثر ويلاحظ كلام، ولهذا قال السخيحة الصحيح عليها السيرة العقلائية، ثم ذكر السيرة العقلاء قائمة على ذلك، يقول حيث تعرض السيد الخوي في هذا البحث صفحة 224، واضح تعرض إلى البحث صفحة 224، فقال بل هذا هو الذي جرت عليه السيرة، صفحة 226 ذكر السيرة، صفحة 226 تمسك بالسيرة، فإنهم يتعاملون بالمكاتب في الأماكن البعيدة والبرقيات والتليفون، مع أن المشتري في زمان إرسال المكتوب أو تليفونه أو برقية غافل عن المعاملة، واضح، أو نائم أو غير ذلك، مما يخرجه عن كونه قابلا للمعاملة. انزخوا قد يقالها السيرة بالعكس بعد، حتى عليك مفروض على الإيرواني، خو إذا واحد أرسل المكتوب لازم يكون واقف جالس من النوم لما يجي قبول القابل، هذه السيرة تكون لصالح المحقق الإيرواني. هذا تمام الكلام في هذه الم
المسألة.
ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء. فلو كان المشتري في حال إيجاب واضح العبارة إن شاء الله ما يحتاج أن نشرحها. فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول كما لو أوجب البائع البيع وكان المشتري نائما، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، أوجب زين لكن قبل ما يقبل ظهر يعني شقت عليه نقل ملكه فأغمي عليه، قال قبلت بعدما أغمي على الموجب، نقول بل لم ينعقد. ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء بل النوم، فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة طرفينية والمعاهدة حينئذ. فإن قلت ماذا تقول في هذا الفرع؟ وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو شرط حقيقة لا ركنون، فإن حقيقة الوصية الإيصاء إيقاع، الشاهد على أنها إيقاع، ولذا لو مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه، ولو رد منه لرد الموصى له جاز له، جاز للوارث القبول مو جاز للموصى له، جاز الموصى له حتى في باب العقل، لو رد لو رفض بعدين قبل ماكو مانع. واضح. قال فلو رد الموصى له جاز للوارث القبول بعد ذلك، نقيده الأعلام، ما دام الموصي حيا، فلو مات الموصي لم يصح القبول إجماعا. واضح، عندهم بحث باب الوصية، ما دام الموصي حيا. وإن كان لأن هذه إن كان الأولى، إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين، وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما، رضاهما منزل منزلة العدم، كرضا من؟ كرضا المحجور، المحجور عليه، فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر عين إنشائه. هو راضي لكن شر نزله منزلة العدم، كمن يعرض له الحاجر بفلس أو سفه أو رق لو فرض بلي أو مرض موت. يعني واحد يعرض له الرق يقول لو فرض الرق، شايف لأنه هو حر كيف يعرض له الرق، قال لو فرض ما. والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخا، يعني النكتة أنه لا بد منها البقاء في وعاء الاعتبار، واضح يعني بيقول منشا لها البحث، عندهم مسألة واضحة عندهم تكشف على أنه الإيجاب مو بس التزام يقع خلاص، لا التزام يقع وباقي. والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ يعني لو رد قبل القبول لغى الإيجاب السابق، وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض أو كان ممن لا يعتبر رضا كالصغير ثم بلغ، هو أنشأ العقد مع صغير ثم بلغ، لا ينفع ذلك، فصحت كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب، وبه يتم معنى المعاقدة. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما أو قام ولم يكن قيامه معتبر لم يتحقق معنى المعاقدة. يقول صحيح هذه الكبرى لكن تطبيقها على هذا الشرط مو صحيح، مقتضى هذه الكبرى أنه يصير التزامها التزام البائع باقي إلى التزام المشتري، ولا يش أن يكون المشتري واجل للشرائط في زمان إيجاب الموجب، يعني ما تحقق منه التزام إلا بعد الالتزام الأول. ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ومقتضى الجواز عدم اعتبار الرضا من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله بعد العقد فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول، يكفي أصلا القبول بعد العقد. اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع. لا، السيد الخوي هنا وبعض العلماء بحثوا ما هي نكتة خروج المكره، وهناك قياسه على المقام قياس مع الفارق، ولهذا قال السيد الخوي صفحة 227 والتحقيق أن صحة بيع المكره وإن لم تكن على خلاف القاعدة إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده. راجعوا ما هو وجه الأجنبية، صفحة 227، انقلوا في التقرير وجه ماذا الأجنبية، لأن الإجماع هذا إجماع شنو؟ إذا إجماع تعبدي. هذا تتمة الكلام في هذا البحث، وقلنا أن في نظريات أخرى اتضحت نكات النظريات إن شاء الله، ويأتي البحث إن شاء الله في آخر فرع قبل مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. ننتهي من هالمسألة ثم نأخذ في قاعدة مفصلة. الشيخ عظم بحث قاعدة كل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، سمى أحكام الضمان أو أحكام ضمان العقد الفاسد، أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، طويل بحثها الشيخ لعله 100 صفحة، وهي من الأبحاث المهمة في كتاب البيع. صلى الله على محمد وآله.